بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف. بداية نشكر الله على فضله ونسأله المزيد من فضله توفيقا وتسديدا ورشدا وحماية وأمنا ونماء وغنى عن كل ما يبعدنا عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حلقتنا اليوم كما وعدنا في الأسبوع الماضي رسالة صريحة لسعادة الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، نبرأ بها بالذمة بين يدي الله ونبين بها ما يجب علينا أيضا معه، فالمسؤولية مشتركة. وماذا بعد الاستفتاء؟ لكن اسمحوا لي قبل ما أبدأ في موضوع الحلقة، تعرفين أن أنا يعني اعتذرت الأسبوع، كنت مريض وخرجت مع الأستاذ ملهم في مجلس الرحمة في حلقة أخرى، كانت هناك بعض الرسائل على الإيميل لم أقف عليها لهذه الظروف، ومن باب الأمانة يعني أكتفي بثلاثة منهم أقرأهم بسرعة من باب إبراء الذمة في ملف الأزهر، اللي بالطبع احنا وقفنا بقالنا أكتر من شهر ما بنوصلش كلامنا فيه. بوعدكم إن شاء الله هنعود مواصلة ملفنا ومحاولة إصلاح مؤسستنا، وإذا كنا نحب الأزهر وشيخ الأزهر والقائمين على الأزهر فإن حبنا لديننا أبقى وأتم، ولن يمنعنا هذا من أن نقول ما نراه حقا بدليله، مع الطمع أننا نطمع في أن نرى أزهرنا في أحسن صورة إن شاء الله. الرسالة الأولانية من أحد أبنائنا في الصف الثاني الثانوي يدعى عبد الله محمد، بيقول: يا شيخ عبد الله بركات، أنا طالب في الصف الثاني الثانوي الأزهري، أريد منك أن تغيثنا، باقي للامتحانات 30 يوم، ده يوم ما بعت الرسالة، ولم نستلم بعد هذه الكتب جغرافيا والتاريخ وفلسفة ومواطنة، وأنا في معهد بالإسكندرية. أقول ذلك لأن طلاب الثانوي في القاهرة استلموا تلك الكتب، ولو قلت لي أبلغ المنطقة الأزهرية بذلك، أولا أقول لك فعلا قد أبلغتهم بذلك لكنهم لم يفعلوا شيء، فأرجوك بالله عليك أن تفعل شيء لنا وشكرا، وأرجوك أن ترد علي، وإن لم تصدقني فسأصور لك الشكوى وأرسلها إليك في مرة أخرى إن شاء الله، وأقول ذلك لأني أريد منك أن تصدقني وتفعل لي شيئا، وشكرا فضيلة الشيخ عبد الله بركاته. إحنا بدورنا بنقول: يا عبد الله، ببلغ ندائي إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وإلى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ورئيس قطاع الإسكندرية الديني أو منطقة الإسكندرية الديني، اتقوا الله في أبنائنا. يعني هذا كلام ما يحتاج تعليق، وإن ممكن نقول إن الكتب الخارجية قد تغني في مثل هذه المواد، هاب إن الطالب يعني فقير وما عندوش حقه مستلم كتابه، هذا الكلام مش موجود في التربية والتعليم، والفرق ما بينه وبين زميله اللي في القاهرة اللي استلم وهو ما استلمش، هذا خلل ينبغي محاسبة من تسبب فيه، ينبغي محاسبة من تسبب فيه. وكان معايا اليوم أحد الأحبة المسؤولين فبيقول لي: إحنا إداريا أو الداتا اللي عندنا صفر، هذا تعبيره، وأنا مش هقول اسمه إيه أو كلام ده ليه، لكن ما ينفعش. يا فضيلة الإمام، نتمنى على الله أن يرتفع شأن الأزهر على يديك وألا تلقى الله بهذه التبعات، لأنها يعني تنال من حظ الإنسان بين يدي الله يوم القيامة. العابثون والمفرطون ينبغي أن ينالوا جزاءهم. أخونا ميدو بدر بيقول: والله إني أحبك في الله، أحبك الذي أحببتني فيه، أرجوك دكتور عبد الله لا تتركنا نحن الطلاب نواجه الفساد وحدنا، عهدتك ناصرا للحق ومؤيدا له، بارك الله فيك. احنا ما خذلناكش، الفترة اللي احنا توقفنا فيها عن ملف الأزهر يا ميدو رغما عنا، يعني احنا كان في هم وهم أكبر، وطبعا الهم الأكبر اللي كان في بتعيشه البلاد يحتاج مننا أن نلقي بالضوء، أن نشارك الناس همومهم، فحاولنا نكون يعني نقرب المسافات شوية، لأن مش من مصلحة مصر ولا باسم الإسلام ولا باسم العقل ولا باسم السياسة إن احنا نوصل لحالة التناحر والتراشق والاقتتال على الأرض اللي عاشتها مصر خلال الشهرين الماضيين. فاحنا توقفنا عن ملفنا الخاص يعني على اعتبار ان الهم الاكبر خدنا من الهم الاصغر، لكن ما تزعلش، حاضر سنعود الى ملفنا ان شاء الله، ولن نكون الا خادمين لمصرنا وديننا وازهرنا. بنتنا دعاء المهدي بتقول: ازيك يا دكتور عبد الله، طمنا عليك. بس يا دكتور احنا دلوقتي قرأنا القرار اللي جاي من الازهر بعدم معادلة شهادات الثانوية القادمة من مدارس التحفيظ، تحفيظ القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، وانا دلوقتي في تالتة ثانوي في مدارس التحفيظ دي، والمشكلة ان ما في اي جامعة هتقبلنا الا لما الازهر يعادل الشهادة، يعني خلاص احنا اللي في مدارس التحفيظ ملناش حق في دخول جامعات مصر. يا ريت يا شيخ تشوف لنا المشكلة دي، يا ريت ترد علي ضروري يا شيخ، الله يحفظك، أرجو الاهتمام بهذا الموضوع ضروري يا دكتور، جزاك الله خيرا. وبعتالي في الرسالة صورة الخطاب اللي جاي من القنصلية المصرية في الرياض، اللي بتقول ملخصها ان آخر سنة يتم معادلة هذه الشهادة في الأزهر 2010-2011. أنا لي تجربة خاصة، أنا أولادي التسعة الحمد لله أبناء الأزهر الشريف، وأول سفرية سفرتها إلى مكة المكرمة شرفها الله ولا حرمنا الله منها، ابني أو بنتي الكبرى وابني اللي بعدها أخذوا الثانوية من هناك، ورغم أنهم ختموا القرآن الحمد لله في الحرام وكانوا خارجين من هنا في إعدادي أزهري، واحنا خارجين في بداية الإعارة وكأننا بنعاقب الناس اللي بتسافر، ففي سنتهم حظهم قدرهم كده صدر قرار برضو من المشيخة بعدم قبول الشهادات الثانوية اللي جاية من المملكة، كانوا بيمتحنوهم في القرآن فإذا نجحوا يخشوا رابعة ثانوي، وأولادي جايين على هذا المعنى وهم أبناء الأزهر أصلا، فكانت النتيجة أنهم حرموا من أن يواصلوا تعليمهم كما يتمنون وكما أتمنى، ورغم أنهم من أبناء الأزهر من أولى ابتدائي إلى الإعدادية أو إلى الصف الثاني الإعدادي ودخلوا التعليم العام، ووقع علينا ضرر كبير جدا، وده نتج عنه أنه قالوا إحنا ساعتها ما بنقبلش إلا مدارس التحفيظ. مدارس التحفيظ كنا نجد يعني أنها أقرب إلى المستحيل بالنسبة إلينا الجماعة الوافدين في المملكة، ونتلطم هنا ونجيب شفاعة هنا ووسطة هنا، ويقولوا إذا كنا مش قادرين نقبل السعوديين يعني هنقبل المصريين، ورغم جهد إخواني في الجامعة هناك وقياداتهم وفي الكلية اللي كنا شغالين فيها يعني أذكرهم جميعا بالخير، وقفوا معانا معنويا وشاركونا الهم، اضطررت أن أنا أكتب برقية إلى الملك فهد وقتها تغمده الله بواسع رحمته، وقلت له ليس من المعقول أن احنا نيجي نعلم أولادكم أولادنا تترمي في الشارع، فإما أن أولادنا تدخل مدارس التحفيظ، هم جايين من الأزهر والأزهر لا يعادله عندكم إلا مدارس التحفيظ، وإما نحن نعود. الرجل عليه رحمة الله كان يعني سريع الكرم وأرسل برقية يقبل أبناء الدكتور جميعا في مدارس التحفيظ، ودخل بقيه اولادي مدارس تحفيظ القران الكريم. انا بقول لك يا فضيله الامام، مدارس تحفيظ القران ليست مستوى اقل ابدا بحال من الاحوال من الثانويه الازهريه. وانا بكلمك كلام علمي، وانا زميل وحبيب وبكلمك بحب وبكلمك باخلاص. لو انت بنفسك قرات المناهج مش هتقول انها غير معادله. ومش بالسهوله ان المصري اللي بيسافر يعرف يدخل عياله مدارس التحفيظ، وانا بتكلم عن تجربه وعن معاناه. اعلم هذا تماما. يعني كون انه يوفق يدخل اولاده مدارس التحفيظ ده محض فضل الله تبارك وتعالى، عايز شفاعات وعايز وسايط وعايز شغلانه. فعلى اي اساس بترفضوها؟ هل دي فتوى سياسيه اخرى ولا ايه؟ يعني انا مش فاهم. طيب اذا كان اللي هيجي من السعوديه هيتخاف منه؟ انا لا افهم هذا باسم العلم. لكن لو افترضنا جدلا ان هو ده فحوى القرار اللي طالع يا فضيله الامام، يبقى اولادك ليهم حق في رقبتك ما دام خارج من الازهر. شوف له مصلحته. ابن التربيه والتعليم، السفاره بتتكفل باجراء الامتحانات لابناء التربيه والتعليم في المملكه وغيرها. انت حضرتك مش عايز الولد يجي من اي مكان، وفر له يكمل دراسته هو هناك. انما انت مش بتعاقب ابوه وتعاقب الاسره وتقول لا يقبل. باسم العلم لا يجوز لك ان تقول لا يقبل، لان ما يدرس هناك يكاد يكون هو ذات المستوى اللي موجود هنا في الازهر، وليس مستوى متدنيا. ولو تجاوزنا الفتوى السياسيه ان هو ممكن يجي بقى هناك معاه توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، ودي حاجه ممكن البعض يقول مش عايزينها، يبقى وفر البديل. ثم اني افهم في القانون ان القانون لا يسير باثر رجعي. بمعنى يعني لما يبقى القرار بيقول ان اخر سنه 2010 2011 يبقى فضيله الامام حضرتك في رقبتك امانه امام الله، نسالك عنها امام الله ونبلغها امام الدنيا كلها. ما ينفعش الولد اللي في الثانويه السنه دي، يعني معناها كان في اولى ثانوي في مدارس التحفيظ 2009 2010، يبقى ده ما ينسحبش عليه القرار. لكن ممكن تقوله لي من النهارده ان 2010 2011 دي اخر سنه، يبقى الطالب اللي هيدخل 2011 2012 اولى ثانوي ما تقبلوش. يبقى انت كده انصفت 50% وتوفر له البديل الازهري، يبقى انصفت 100%. واحنا بنحترم القوانين حتى ولو كان فيها تعسف، حتى ولو كان فيها تجاوز. وانا اوقن ان هذا القرار فيه تجاوز، وانا بحكم التجربة الشخصية في معاناة كبيرة على كل ولي امر حفظ ابنه القرآن، وحريص على ان ابنه يبقى من اهل القرآن، وحريص على ان ابنه يتعلم في الازهر. انا اولادي التسعة خريج الازهر، ما بين اللي بيدرس الدكتوراه وما بين اخر واحد في الصف الاول الابتدائي هذا العام بعد ما خد الكيجي 1 و2 زي ما بيسموه. فأتمنى من فضيلة الإمام الأكبر ورسولنا يعلمنا يا فضيلة الإمام أننا أمة تيسر ولا تعسر، وما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. أنا بضم صوتي إلى صوت بنتي دعاء المهدي اللي هي في ثالثة ثانوي هذا العام، أرى أن هذا حق لها أن تأتي من مدارس التحفيظ إلى جامعة الأزهر كما كان متبعا من ذي قبل. وأرى أن حق من هو دونها في الصف الثاني الثانوي أو الصف الأول الثانوي أن يقوم فضيلة الإمام الأكبر، ونحن نظن فيه الخير وندرك أنه على المستوى الإنساني يتمتع بحس شخصي عال، أحسبه كذلك والله حسيبه، لابد أن يحل هذه الإشكالية لمن خرج من مصر وهو مرتبط بالأزهر الشريف، أن يفتح له الباب بأن يجرى له الاختبار، أو أن تعادل شهادة مدارس التحفيظ خاصة كما كان متبعا من ذي قبل. أقولها من أجل ديني أقولها من أجل مصلحة جامعة الأزهر، أقولها حسبة لله تبارك وتعالى، لأن بناء مصر أمانة في رقابنا جميعا، ولن يصل البناء إلى المستوى المنشود إلا إذا تكاتفنا وأخلصنا النوايا وكنا صادقين مع الله تبارك وتعالى. أسأل الله التوفيق لي ولكم وللمسلمين. بقيت إخواننا يعني رسائلهم مش يعني حساسة شويتين وممكن تؤجل، فهستأذنهم أنا يعني أطابع ورقة واحدة من الإيميل بتاعي عشان ما أجيبش الجهاز، لكن هيبقى الجهاز معايا فيما بعد إن شاء الله، ورسائلكم على العين والرأس ومشاكلكم هنعيش لحلها إن شاء الرحمن الرحيم. وأرجو الله إن احنا نشوف مصر تعدي إلى بر الأمان ويبقى اللي جاي أفضل وأحسن وأأمن. هذا ما نتمناه على الله، وأنا على يقين أن مصر عزيزة على الله، وما ذلك على الله بعزيز. تعالوا بينا مشاهدي الكرام إلى صلب كلامنا، وماذا بعد الاستفتاء. احنا من ساعة ونص فاتت تقريبا شاهدنا واستمعنا إلى النتيجة الرسمية اللي أعلنها المسؤولين عن لجنة الاستفتاء، وقالوا ان نتيجة الاستفتاء 63.8% نعم و36.2% لا. يعني الارقام الصحيحة غير الكسر يعني هي بس اعكس، هات الثلاثة مكان الستة والستة مكان الثلاثة، ويعني نسأل الله انه يعني يقيم البلاد على خير. طبعا القضية مش قضية نعم ولا ولا حرب ولا زي ما كان بعض بيصور وجنة ونار وحزبين متصارعين وانقسام الدولة، لا لا، احنا بنعتبر كل من قال نعم وقد غلب على ظني انه بهذا يعني ينصر دين الله وينصر وطنه ويتمنى لمصر الاستقرار والنماء بنعم، انه مأجور بهذه النية. ومن قال لا وهو يغلب على ظني انه بلا التي سطرها بيده ينصر دينه وينصر وطنه ويغلب الاستقرار بلا، هو مأجور أيضا من الله سبحانه وتعالى. هو اللي يأسم في الحالتين، اللي قال نعم أو لا بغير نية صادقة وبغير رؤية صادقة، لكن نختلف في الرؤى. خلاص، إذا اجتهد الإنسان فأصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر. على كل حال، بكل المقاييس بكل الأعراف الشرعية والقانونية، يبقى على الجميع أن يحترم رأي الشعب. كل الناس كانت بتتكلم باسم الشعب، الشعب النهاردة اتكلم باسمه ودون النسبة بتاعته حسب الآليات اللي موجودة. تعالوا نحط إيدينا في إيدين بعض عشان نبني بلدنا، لأن ما كناش هنعمل كده يبقى احنا في زعمنا لحبنا لبلدنا احنا كدابين. لو احنا صادقين ما ينفعش بقى التخوين، ولا ينفع الكشف عن النوايا، ولا ينفع التشكيك المتبادل، ولا الاتهام المتبادل. لا خلاص، احنا الان امام دستور، واللي قال لا امامه اكتر من فرصة لتصحيح ما يريد، اما بالحوار المباشر من خلال القنوات الطبيعية للاحزاب وممثلينها والشخصيات العامة مباشرة مع الرئاسة، والرئيس التزم بوعد لا بد ان يسأل عنه، وهو أن ما سيأتيه مكتوبا سيقدمه للبرلمان في مجلس الشعب لدراسته. وعندنا وسيلة تانية مباشرة معانا، أن احنا نحسن اختيار من يمثلنا في مجلس الشعب ونعطيه ما نتمنى والحياة تمشي. يبقى احنا نقدر نمشي، لأن بنيان الدنيا مش بزرار ندوس عليه ولا بالأمانة. حتى الدين نفسه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما قالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. تعالوا نشوف إزاي هنبني بلدنا. الكلام ده هيمشي على الكل. اللي احنا بنقوله ده بنتكلم بالمفهوم الشرعي على قدر فهمي، وأرجو أن يسددني الله تبارك وتعالى، وأن يجري على قلبي ولساني ما يرضيه عني أولا، وما يجعله سببا في نصرة البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا المسؤولية تبدأ بالفرد، أنا وإنت وإنتي من أول رئيس الدولة ما فيش أقل ولا أكبر، لآخر مواطن مصري، لأحدث إنسان بلغ الحلم، بل أقل من ذلك بتبعيته لأبيه وأمه. خلوني أبدأ برئيس الدولة أولا علشان أكثر من اعتبار. أولا هو المسؤول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمر الثاني إنه الرأس القائمة على الأمر، وإذا استقام العود استقام ظله، ومش ممكن يبقى الظل هو اللي يتحكم في العود، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. فإذا استقام رئيسنا حتما يستقيم الجميع. أنا أظن حتى هذه اللحظة رئيس الدولة لم يجلس على كرسي الرئاسة. الله، يعني إذا كان في شخص ممكن يصعب على أي واحد عائل يبقى الدكتور مرسي، يعني يستحق الشفقة، يستحق الدعاء. يعني ليه؟ لأنه المناخ غير صحي بالمرة، المناخ غير صحي بالمرة. لكن على كل حال هذا قدره، ويمكن أن يكون عظيما، يمكن أن يكون رئيسا عظيما، ويمكن أن لا يكون شيئا. فلو أنه استمع وبطانته إلى ما سنقول، وأنا قبل كده وجهت له كلام لكن يبدو أنه ما وصلش، خلاص ذمتنا بتبرأ، إحنا بنقول اللي علينا. لكن أتمنى أن يصل إلي هذا الكلام، وأن باعتباري حافظا لكتاب الله لابد أن يفقهه ويفقهه تماما. على كل حال معنا اتصال. مرحبا أخونا مصطفى.
يا دكتور عبد الله،
مرحبا يا شيخ
مصطفى. الله عز وجل، يعني أنا بحبك في الله عز وجل،
حبك الذي
أحبك الله عز وجل، أنك معنا بهذا الحب، يعني في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم،
إن شاء الله.
اللهم آمين.
شيخنا والله يعني عندي أسئلة، أتمنى حضرتك إن شاء الله تجيبنا عليها قبل انتهاء الحلقة بإذن الله عز وجل. يعني
نعم.
السؤال الأول يا شيخنا، عندي بنتي الصغيرة، أنا حاليا بعمل في السعودية وهي في مصر، يعني دائما تنظر إلى السقف، يعني سقف الغرفة أو سقف المنزل، يعني كأن هناك شيء، يعني تقول مثلا في عو، في عفريت، تنظر مثلا الى الحائط او الحيطه، تقول مثلا لما ينظري ان هناك شيء يعني يمشي على الحائط، او هل الاطفال يعني هل ده امر عادي ولا بفضل؟ احنا طبعا لا نشغل اغاني بفضل الله.
طيب.
طبعا
امها بفضل الله عز وجل. السؤال يعني الثاني يا مصطفى.
ماشي. السؤال الثاني يا شيخنا، انا يعني بعمل في السعوديه وطبعا اترك الزوجه وكده، ولكن دايما اشعر بالذنب، فهل الانسان الذي يترك زوجته واولاده من أجل يعني لقمة العيش هل عليه اسم؟ الأمر الثالث شيخنا، أنا طبعا هنا كنت فضلة في مصر، يعني بكتب العلم عن بعض المشايخنا وكده، لكن في السعودية أنا عملي يعني داخل مواقع بعيد عن المدن، معاك فعايز حضرتك تديني مثلا بعض النصائح بفضل الله عز وجل إن أكتب بها العلم، أو أحاول إن وأنا حاليا في مكان كده يعني أستزيد من طلب العلم أو كالمفاتيح يعني بفضل الله عز وجل.
طيب شوف يا شيخ مصطفى،
ربنا يجازيك عنا خير.
بالنسبة لموضوع بنتك أرجوك، والعلم اللي أنت يعني عايز تسأل عنه، خد التليفون قبل ما تقفل المكالمة من الكنترول، خد رقم التليفون بتاعي وكلمني بعد الحلقة، عناية ليك يا مصطفى. أما فيما يخص وجودك في السفر بعيدا عن أهلك، لابد أن تطمئن أنهم راضون، وأنهم لا يتعرضون لفتنة بسفرك هذا، حتى لا يلحق المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. فإن رضي الأهل وأدركت أنهم لا فتنة تخشى عليهم من سفرك، ولا تخشى عليك أيضا الفتنة في سفرك، أسأل الله أن يعينك. فإن لم يكن يا ولدي، يبقى كن حيثما يكون أهلك معك، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أعود إلى كلامنا ورسالتنا النهاردة، وماذا بعد الاستفتاء لكلامنا مع فخامة رئيس الدولة الدكتور محمد مرسي، اللي أنا أظن أنه لسه لم يجلس على كرسي الرئاسة بعد، وأنه النهاردة يعني بنتيجة الاستفتاء هذا هو رئيس بنسبة 50%، تكتمل النسبة بتاعته بعد ما يتم انتخاب مجلس الشعب وتكوين الحكومة اللي ينتخبها البرلمان، وبكده يبقى هو رئيس بنسبة 100% ويحاسب على الصغيرة والكبيرة. لكن مش معنى هذا ان هو لا يحاسب. 50% اللي معاه النهاردة هو مسؤول عنها امام الله. واحنا بندي النصيحة باسم ما تعلمناه في ديننا، لعل 50% تكبر وتزيد، رغم ان لسه مفيش مجلس شعب ومفيش حكومة منتخبة من البرلمان. اول حاجة بتقابلنا سعادة الرئيس القوانين اللي هتتاخد السريعة في مجلس الشورى دي هتبقى اخطر ما يمكن، لانها المرحلة مرحلة مطلوب فيها قبل ما تحقق الاستقرار كمان تزيل الاحتقان اللي موجود. احنا شفنا بعض القرارات طلعت سواء كانت صح ولا غلط، ضرائب نازلة، اسعار مش عارف ايه، ودي عملت مشاكل كتيرة. صحيح حصل تراجع عنها، لكن يسأل اللي طلعها طلعها ازاي في التوقيت ده. فنخلي بالنا سعادة الرئيس، احنا محتاجين اهم حاجة في القوانين اللي هتطلع الان ان تضبط لنا ميزان الثواب والعقاب. انا بقولها لك يا سعادة الرئيس، الرؤية اللي مشيت بيها مؤسسة الرئاسة والحكومة حتى الان اراها مجافية لشرع الله. وهذكرك يا رئيسنا يا حافظ القرآن، بقول لحضرتك ارجع تدبر ختام سورة الكهف. انت لم يمكن لك بعد، لم يعطيك الصوت قريبا ممن اعطاك الصوت، يعني في ناس معاك وفي ناس عليك، بينما ذو القرنين ربنا قال إنا مكنا له في الارض. انت بتحارب الدولة العميقة وعندك ناس ضدك ومش عايزاك حتى داخل مؤسسة الرئاسة، بينما ذو القرنين ربنا قال إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ودول فارقين جوهريين بينك وبين ذو القرنين. ومع هذا ذو القرنين وضع القاعدة، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا. ضوابط الثواب والعقاب وسن القوانين التي لا تغير صدور الناس عليك ولا على المشروع الإسلامي. انت يوم ما هتسيب كرسي الرئاسة انا افهم ان مفترض تكون اسعد الناس، هتعرف تنام كويس وانت ما تعرفش تنام دلوقتي، وهتعرف تسعد بزوجتك وولادك اللي انت محروم منهم دلوقتي، وهتعرف تسعد باستقلاليتك. انت لما اتكلمت في البداية قلت انا ماليش حقوق وعلي واجبات، وهذا خلل يا ريس، هذا خلل يا ريس. انت ممكن تتنازل عن حقك الشخصي في شخص محمد مرسي، انت حر، وتبقى صاحب فضل، ما اقدرش اقول لك لا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال امرت ان اعفو عن من ظلماني واعطي من حرماني واصل من قطعني. شكرا، لما تتخلق بأخلاق سيدنا النبي مرحبا. لكن أنت الرئيس، لا، مش من حقك، مش من حقك يا رئيس. أما تبقى رئيس يبقى لا، أنت بتحمل كرامة هذا الوطن ومسؤولية هذا الوطن، ولازم يبقى تفكيرك أعمق من تفكير من يناوئك، وتتسع بصدرك للجميع لأنك أب. وكما قال الإمام الحسن البصري، الراعي الإمام العادل كالأب الشفوق، كالأب الشفوق يسعى لأولاده صغارا ويدخر لهم كبارا، بيجري يشقى على عياله يأكلهم ويلبسهم ويعلمهم وهم صغيرين، وعايز يجوزهم ويسكنهم وهم كبار، يسعى لهم صغارا ويدخر لهم كبارا ويرتاد لهم أطيب المراعي، يدور لهم على الراحة والعز وكل مظاهر السعادة، ويزودهم عن مراتع الهلكة. دي مهمتك يا رئيس. وعشان ما طولش عليك في هذه الجزئية بقول لحضرتك لازم تبقى باينة من النهاردة، بما ان نتيجة الاستفتاء قالت نعم، امبارح ما كانش حد عارف يحاسب حد، ما حدش عارف يحاسب حد، هنحاسبه على اي اساس؟ بايه؟ حتى القضاء بقى فيه هوا. النهاردة ما بقاش فيه الكلام ده، بقى فيه قضية حاكمة اسمها الدستور اللي استفتى عليه الشعب. يبقى لازم ضوابط الثواب والعقاب تبقى باينة، وعشان تبقى باينة وواضحة هديك ميزان. قالوا سيدنا عمر ابن الخطاب: أتمنى أن تتعلم منه وأن تتأسى به، لعل الله يحشرك وإيانا في زمرته. قالها لشريح القاضي: إياك أن يطمع القوي في حيفك، وإياك أن ييأس الضعيف من عدلك. إياك يا دكتور يا رئيس مصر أن يطمع الأقوياء بالزور بالحق في أن يغلبوك على أمر ما، وإياك ثم إياك أن ييأس الضعاف والأفراد في أن ينالوا حقهم المهضوم، فإن يئسوا استجابوا للظالمين، وإن تعانق الظالمون واليائسون المظلومون فأنت في خطر عظيم، وقل على الدنيا السلام. معانا اتصال، مرحبا. أخونا أسامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. مرحبا يا شيخ.
مرحبا.
والله إن أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني.
والله كلامك زي الدواء اللي لما يشفي من السرطان.
الله يعزك ويبارك فيك.
أولا أنا عاوز أقول للشيخ الدكتور محمد العرفي: حياك الله وبياك وجعل الجنة مسوانا ومسوأك.
آمين.
وما أقول للناس المتخاذلة في مصر كله: اسمع الشيخ ده، اسمع الرجل ده ما يقول عن مصر، اسمع الرجل ده ما يقول، اسمع يا قضاء مصر، اسمع وزراء مصر، اسمع يا حرامية اللي شغالين في مصر لما تسرقوا فيها كلكم، اسمعوا، اسمع يا مدير التربية والتعليم، اسمع يا أي واحد مسؤول في مصر، اسمع الشيخ ده ما يقول على مصر، اسمع. انت مش بتسمع الشيخ محمد حسن ليه؟ اسمعها رأي من برا مصر خالص، من تاني دولة أما يشهد المصر وإحنا مش سمعين، إحنا وداننا صمت خلاص، مش أما نسمع الحق ليه؟ الناس دهيات مش أمان. مصر، مصر دي أمانة، أمانة في رقبتنا كلنا، يعني المفروض الناس كلها تقف جنبها. فأنا مش عارف يعني حتى أقباط مصر، أقباط مصر شوف الرسول ما يقول عنهم إيه؟ يعني الناس والله اسمه محمد العرفي مع احترامي ليك يا شيخ يتكذب بالدم المفروض على قناة الرحمة من دمنا احنا، لأن الرجل ده يعني بصراحة ربنا حياها الله وبياها بصراحة ربنا، ونرجو منك الدعاء.
جزاك الله خير يا أخ أسامة، وجزا الله كل من تكلم في حق مصر بخير. نعم. أخونا أحمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا.
جزاك الله كل خير.
وجزاك
يا ربنا يعرف ميزان أعمالك وينفعك بيه يا رب.
آمين.
ويكون لك ظفرا في الدنيا والآخرة.
آمين.
بس في نقطة حضرتك بخصوص الضرائب، حضرتك ذكرتها للدكتور أحمد مرسي، إن حضرتك ذكرت إنه أجل، وإحنا سمعنا كلنا إنه أجل تطبيق الضريبة، لكن في مشكلة إنه الضريبة أقرت في الجريدة الرسمية، وبالتالي هيعمل بيها في الإقرارات الضريبية في يناير القادم. فعشان يلغيها لازم يلغيها في الجريدة الرسمية، وهو للأسف لم يلغيها في الجريدة الرسمية، لغاها إعلاميا أو قال توقف العمل بها، لكن لم ينزل القرار في الجريدة الرسمية في قانون الضرائب بوقف العمل بها. فبالتالي القرارات الضريبية اللي هتنزل في يناير القادم هيعمل بهذه الضريبة الجديدة. فنرجو الدكتور أحمد مرسي يعني يصدر قرار في الجريدة الرسمية بإيقاف العمل بها أو إلغائها أو أي شيء، لأن هتعمل بها كده، لأن مفيش في مأمورات الضرائب جريدة رسمية إنها يعمل بها، مفيش إلغاء رسمي، إلغاء كله شفوي، إنه إلغاء شفوي إنه إيه هيوقف العمل بها. فدي مشكلة مهمة جدا للناس، الناس هتفتكر إن هو وقف العمل بها، وتيجي تفاجأ الضرائب إن بدل 20% هتبقى 25%، لأن الضريبة كانت 25% اللي هو أقرها وقال هنأجلها. فلغاية دلوقتي مفيش تأجيل ليها في الجريدة الرسمية.
ماشي يا عم أحمد، لكن هنقول كلمة صغيرة. هنقول بداية سن الضرائب شرعا يجوز للحاكم أن يسنها إذا قصرت الزكاة عن واجبها.
تمام.
والضرائب دي معناها إيه؟ معناها الخدمات اللي هتقدم إلى المواطن، إلى الشعب.
أي.
لكن بنقول كلمة صغيرة، اختيار المبدأ مشروع ومكفول يا ريس، لكن التوقيت مش وقته الآن على الأقل. وخلينا نعيد دراستها، لما ياخد ضرائب من الأغنياء ومن القادرين ومن أرباب المال ما اقدرش اقول له الغي الكلام ده، لان ده واجب، وان لم يقم هؤلاء بواجبهم الان متى يقومون به؟ لكن الكادحين والغلابه اصبر قليلا. انت لا. النهارده انا فئه مثلا تحسن راتبي،
ايوه
خد مني، ولما انا اتضرر اضرب بالجزمه.
لا لا اقصد حاجه دكتور عبد الله،
اسمعني يا عم احمد، اسمعني يا عم احمد، الكلام مش على العموم الله يرضى عليك.
ايوه
انا النهارده كشريحه في المجتمع مثلا زاد راتبنا الحمد لله، لازم اقول الحمد لله. يبقى لما ياخد مني الضريبه من اجل خدمه البلاد انا لازم اكون اول من يسعد بهذا.
تمام.
لكن لما يجي ياخدها من اللي لسه ما زال راتبه على امره اقول له لا اصبر شويه يا دكتور مرسي.
ما هو المشكله دكتور،
خلاص
دكتور
ما انا ما عنديش التفاصيل يا عم احمد، رسالتك وصلت وانا معاك، ما اختلفتش معاك حبيبي، مظبوط يا عم احمد؟ بس يبقى كلامنا عشان الأمانة، أنا بتحمل أمانة الكلمة، يبقى لازم نكون صادقين. ما أقدرش أقول إلغي يا دكتور مرسي هذا الكلام وفقط، ده يبقى ده كلام خطأ. ما أقدرش أقول له إلغي عشان ما يقولوش ده هو ألغاها إعلاميا لما خلص للسفتة بدأ بقى فرعون، لا برضو أنا مش دي في دماغي. لكن بنقول يدرس القرار ويدرس القانون ولا يطبق إلا على القادر، لان احنا مسؤوليتنا ان ننهض باعباء المواطن الغلبان اللي مش لاقي ياكل، وده حقنا جميعا يا جماعه. ده سيدنا النبي بيقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا لقد هلك يا رسول الله، من هو؟ قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. انا كانسان مسؤول، الوزير مسؤول، رئيس الوزارة مسؤول، رئيس الدولة مسؤول، قطع منها بقى زي ما انت عايز، مسؤول. فيا اخ احمد كلامك غالي وعلى عيننا وراسنا، لكن لازم يتحط له ضوابط، فبعمومه واطلاقه يبقى ضلال، وانكاره او قبوله ضلال ايضا. يعني قبوله مطلقا لا يجوز، رفضه مطلقا لا يجوز، انما ينبغي ان يكون هناك تفصيل وفق المفهوم الشرعي ومراعاة مصالح العباد والبلاد. أخونا زين مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا مرحبا.
بارك الله فيك وزادك الله علما وحفظك ونفع بك الأمة كلها.
آمين. آمين، شكر الله لكم.
الله منور قناة الرحمة يا شيخنا.
تسلم حق قلبي، ربنا يرضى عليك.
الله أقول كلمة للذين يسعون في الأرض فسادة في مصر، أقول لهم هذا هو دين الله عز وجل، ودين الله بإذن الله سينصر بنا أو بغيرنا، فإن شاء الله الشريعة تحكم بإذن الله
إن شاء الله.
وأسألك الدعاء يا شيخي لي
جزاك الله خيرا يا شيخ زين. جزاك الله خيرا وشكر الله لك. أخونا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احمد عبد الظاهر مع حضرتك المختص بقسم شؤون القران اداره اوقاف عياد ثاني محافظه الجيزه.
اهلا وسهلا مرحبا مولانا.
اسال الله عز وجل ان يبارك في عمرك.
اكرمكم الله واياكم.
اذكر فضيلتك ان شيخنا الغزالي رحمه الله عليه كان في مناظره مع احد العلمانيين، فاحد العلمانيين دول الرسول عليه السلام لم يشارك في غزوات قط. ففضل يتكلم فشيخنا الغزالي قال ايه ده؟ قال والله هذا الكلام لن اسمعه من عاقل قط. فكل موجود كل الموجودة في المنصة بأعلى صوت قالوا الله أكبر الله أكبر. تاني حاجة مولانا، أنا بس متابع برنامج إعلام الأمة، وأنا يعني بناشد فضلت الأستاذ محمود حسان، برنامج إعلام الأمة جاب سيدنا الدكتور المصير وقصة حياته، والله أنا تأثرت جدا لما شفت ولاده ثلاثة علماء في جامعة الأزهر، تأثرت جدا. فأنا بقول يا ريت برنامج إعلام الأمة يبقى في حلقه ثانيه في الاسبوع، يعني حلقه واحده لا تكفي لهؤلاء العلماء العظام اسمه الدكتور المصير.
نعم،
يعني انا اتمنى ارى حياه الدكتور سيدنا الشيخ شلتوت، الدكتور عبد الحليم محمود، حسن مأمون حسنان مخلوف هؤلاء العظام، فحلقة واحدة لا تكفي لهؤلاء الإعلام في على قناة الرحمة في الأسبوع. فأنا أتمنى يبقى في حلقتين إن شاء الله، يبقى حلقتين في الأسبوع حتى نستمتع بأسيادنا.
جزاك الله خيرا، والرسالة وصلت، وأعتقد أن إخواننا في إدارة القناة وصلتهم الرسالة، ونتمنى أن كل البرامج النافعة التي يطلبها الناس بالفعل أن يكون لها أكثر من موعد في الأسبوع. نعم أم محمد مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ربنا يبارك في فضيلتك وفي كل مشايخنا العظماء العلماء الطيبين.
أهلا وسهلا.
اللي انت ربنا بعتكوا لينا والله والله لتجديد الأمة، لتجديد الدين في هذه الحقبة من الزمن الطيب الجميل. وربنا يرزقنا كمان الرئيس الطيب المبارك ده اللي حامل كتاب الله ذو الخلق العالي، والناس مش فاهمة الخلق العالي ده. يعني في ناس مفكرة الخلق العالي ده ضعف، ولكن هو عن قوة، لأن ليس يعني من كظم غيظ في كظم الغيظ، والحاجات الجميلة دي كلها اللي أنا مش بقدر أتكلم في وجود حضراتكم والواحد بيتلعثم، لأن أنتوا أفضل مننا طبعا.
ربنا يبارك
ربنا يبارك في حضرتك، أحسبكم كذلك ولا حسيبكم. أنا عايزة أقول حاجة بس. أول حاجة لازم نوقف الفتنة، الفتنة اللي هي رأس عبد الله بن أبي بن سلول، اللي هي الإعلام الكاذب. بنقول في حرية إعلام، بس ليه الكاذب؟ ليه الكذب ده كله؟ لابد من محاكمة علنية عادلة وعاجلة، لابد من محاكمة علنية عاجلة وعادلة. لما يطلع واحد زي خير رمضان، بلاش أسمي أسامي، في السي بي سي ويطلع يقول إن المستشار اللي واقف على لجنة من اللجان منجد، ويطلع غير منجد، لما يطلع يقولوا الدستور زواج البنت فيه 9 سنين ويطلع الكلام ده مش موجود.
يا أم محمد نعم. تجاوزنا خلاص واعلنت نتيجه الدستور.
لا بس لابد بعد اذن حضرتك.
اصبري علي اصبري علي.
نعم
اصبري علي. اللي يبص وراه عمره ما يمشي لقدام.
ما احنا مش بنبص لورا، اصل دول هيفضلوا في كذبهم وفي غيهم.
ما تقلقيش، الله غالب على امره. احنا برنامجنا النهارده بنقول ماذا بعد الاستفتاء، عشان بنحط النقاط على الحروف. واظن لما قلنا في الجزئيه الاولانيه ضوابط الثواب والعقاب والقوانين التي تسن في هذه المرحلة، الكلام ده يشمل كل اللي انت قلتيه وغيره، بس لا. ما بنخصص المسألة لا في الأشخاص ولا في الهيئات، إنما احنا عايزين كلام يبقى عادل على الكل، ألا يطمع القوي في حيف الرئيس وألا ييأس الضعيف من عدله. وساعتها طالما في حاجة نتحاسب بيها كلنا ومسطرة واحدة، يبقى اللي يغلط لازم يتحاسب. وإنما امبارح ده انسيه لله، اللي غلط فيكي سامحي لله.
لا ما انا مش، بص حضرتك، هو مش عشان خاطري انا، لكن ده خاطر شعب بحاله.
حضرتك يعني حضرتك يعني لو فضلنا
هقول لحضرتك حاجه، ما زال الكذب مستمر.
حضرتك لو النتيجه اعلنت امتى يا ام محمد؟
طيب اخر حاجه اليوم.
طيب ده من ساعه ونص.
نعم
مش نكون عقلاء يا اختي الكريمه؟
ما هم بقى، بص حضرتك،
احنا بنتفق الان بنقول له يا ريس لابد من الثواب والعقاب. سمع الحلقه من الاول ولا مش سامعاها؟
سامعاها وجميل.
لما نشوف لو هو ما نفذش الكلام ده يبقى هو اللي غلطان.
نعم
خلاص،
ويطلع يعلن علينا بشفافيه.
ما انا بقول لحضرتك
يطلع علينا بشفافيه في خطاب رسمي.
هو لو نفذ اللي احنا بنقوله هيستريح ويريح الشعب
معاه، ويفتح لنا كل الملفات علنا، مش شرط هو يفتحها بنفسه.
خلينا بس نبدا العجله تمشي صح. الله يرضى عليك
الشيخ. تعبنا من الكذب
بجملت. ما تزعليش،
عشان الدستور ده يمر بفضل الله تعبنا.
بس هذا فضل الله على مصر. هذا فضل الله على مصر.
نعم والله.
وبالتالي عايزين نبني مش عايزين نهدم، عايزين نجمع مش
بقى.
نفرق. الله يرضى عليكي. وان شاء الله املنا في رحمه ربنا ان بكره
ان شاء الله
بصدقنا مع الله هيبقى افضل من امبارح.
طيب ونمره 2 مش هيبقى فيه مجاعه ان شاء الله.
ان شاء الله
ان شاء الله مش هيبقى فيه مجاعه، لان البلد كانت بتتسرق، دلوقتي البلد ما بتتسرقش، فان شاء الله مش هيبقى فيه مجاعه مهما يحدث ان شاء الله. احنا راضيين بقضاء ربنا وقدره، ولكن نامل ان يتحكم فينا شرع ربنا ان شاء الله. ده اللي احنا منتظرينه باذن الله.
شكرا يا ام محمد. احنا كده الاتصالات هتغلبنا كتير يا مولانا. انا كده عايز اخلص كلامي، الله يرضى عليك. ماشي. طب اخونا طارق، انا بعتذر لكل اخواتنا المشاهدين والمشاهدات، الاتصالات مشغوله على التليفون، بس انا عايز ابلغ كلمتين. فناخد اخونا طارق ونستاذنكم. أيوة. بس 10 دقائق اخلص الكلمتين وبعدين ناخد اي اتصالات تاني اذا كان في وقت. معنا اخونا طارق مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذنا؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
أنا شايف أستاذنا إن أكبر تحدي دلوقتي للتغيير في مصر الأكذوبة اللي هم دلوقتي بيلعبوا عليها وبيغنوا عليها هو أكذوبة استقلال القضاء. يعني أنا الأكذوبة دي يهم الشعب إن إحنا عندنا استقلال القضاء وفي فرق جديد يا ريت حضرتك توضحه بين استقلال القضاء واستعلاء القضاء واستكبار القضاء. إحنا فعلا عندنا قضاء مستقلين لكن ما عندناش قضاء مستقل. يا ريت حضرتك العلماء يقروا قانون السلطة القضائية ويقولوا كلماتهم. القضاء اللي كان بيوفر حماية قانونية للمفسدين لمن هم في السلطة بتغذية طبعا الفساد اللي كان موجود من اختلاس ومحاباة لأقارب المفسدين. طبعا احنا لازم حضرتك يعني العلماء يقولوا كلمتهم ان الفساد القضائي هو منبع الاساسي للظلم. سبب الثورة اساسا كانت على الظلم والفساد. التخلف الاقتصادي اللي احنا فيه سببه الويلات اللي كانت بتحصل في القضاء. فمن دون عدالة هتنفرض جميع الامور. في لعبة بتلعب دلوقتي طبعا انت حضرتك لو عرفت قانون السلطة القضائية بيرسخ المحسوبية والتوريث والرشوة والنفوذ ومش ممكن ابدا هتكون في عدالة. العدل اساسي الملك. الفساد القضائي هو المنبع الاساسي للظلم والتخلف الاقتصادي في مصر. لازم العلماء في الفتره دي يقولوا كلمتهم لان بدون عداله هتنفرض جميع الامور. في لعبه وفي تهديد من القضاء. مش هيكون في انتخابات مش هيكون في حاجه الا لما لازم نطهر القضاء. انا بطالب دلوقتي كل اخواتنا اللي جابوا تقدير امتياز وجيد جدا من 10 سنين ينزلوا وقفه احتجاجيه قدام مجلس القضاء الاعلى عشان نعرف الناس اللي دخلوا القضاء بالرشوه وبالمحسوبيه لابد ان يكون في وقفه جاده من الناس دي دلوقتي والا طبعا هنرسخ لمفهوم الرشوه والمحسوبيه اللي بيرشخ فيها رجال القضاء المفسدين اللي عايزين دلوقتي يعملوا ثوره مضاده على العدل وعلى الحريه وعلى حقوق الشعب باسم وبحجه اكذوبه استقلال القضاء. وهي في الحقيقه يا ريت حضرتك تتكلم حضرتك والعلماء يتكلموا من هو القاضي ومن هو القضاء المستقل لان للاسف دي اكذوبه بتتروج في كل الاعلام دلوقتي تحت حجه حتى في القنوات الدينيه يجي يقول لك القضاء الشامخ القضاء المستقل. ما عندناش يا اخواننا قضاء مستقل في مصر. مصر فيه صحيح قضاء شرفاء قضاء مستقلين لكن ما عندناش قضاء مستقل
من سنه 2006. ماشي يا عم طارق خليك معايا لان انا موافق على جزء من كلامك وجزء تاني لا. انا عايزك يا عم طارق بدل ما تنزل قدام دار القضاء وده هنتكلم فيه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. احنا عايزين ثقافة بقى النزول للارض والاعتصامات والكلام ده نفهم اللي لينا واللي علينا فيها ايه. لكن ممكن يا عم طارق اعمل لي صفحة على استخدم الوسائل التقنية على التويتر ولا الفيسبوك ولا غيره واعملها. انا ابني احد ابنائي او اكبر ابنائي الذكور معاه ليسانس حقوق من جامعة عين شمس بجيد مرتفع ورشح للنيابة العامة ويعني الحمد لله يعني لا عنده أب مرتشي ولا أب فاسد ولا عنده سوابق ولا يعني أمور المفترض. لكن لآخر لحظة رفع اسمه من الكشف وهو بيمثل الجهة اللي بيتكلم عنها أخونا طارق وهو الآن مع الماجستير من حقوق عين شمس وربنا يوفقه ويخلص الدكتوراه بتاعته. من حقك يا طارق انت وكل اخواتك اللي جابوا جاي جدا وامتياز وترموا بره عشان الاستغلال القضاء من بعض القضاء او استعلاء القضاء ان ابن القاضي يبقى قاضي وابن المستشار يبقى مستشار وان لم يكن كفئا في الفترة الماضية هذه صرخة حق وانا اؤيدك عليها. لكن انا اتمنى يا طارق ان يبقى لنا اليات تانية. يعني اعمل الصفحات ديت ضم عليها كل اخواتك كل واحد يدخل يدي السفي بتاعته او يحط صورة الشهادة بتاعته. واوعدك يا طارق تواصل معايا مع البرنامج واذا الكلام ده وصلني انا هعمل حلقة كاملة على هذا الموضوع وتعال نشوف عددكم كام اللي ظلموه القضاء في ظل نظام مبارك. يبقى ده كلامك حق. لكن مش عايزين نقول كل حاجة هننزل نعمل وقفة هنقف في الشارع هنقطع طريق الناس النهاردة قطعوا اللي مش عاجبهم مش عارف ايه قطعوا الطريق ايه ده كلام. احنا كده يعني بننزف الشعب الغلبان هو اللي بيدفع الثمن. فيعني انا طبعا فرق كبير بين استقلال القضاء واحنا موافقين حتى وان كان القضاء كان مسيس في فترة من الفترات او لكن لن نعدم فيه الشرفاء ولن نعدم فيه الصادقين. واحنا مش هنيجي النهاردة نفرز ده شريف وده غير شريف. تعال نقول من اللحظة ديت اللي يحيد على الشرعية هنحاسبه. السلطة القضائية المفترض رئيس الدولة بيفصل بين السلطات، يعني هو أب كل الناس، فأي بني آدم في أي مكان ما يحترمش الأب يبقى إيه الأدب؟ فالسلطة القضائية لا تتغول على السلطة التشريعية. السلطة القضائية لو بتشرع النهاردة وتقول ده آه وده لأ يبقى تغولت ويبقى فسدت، لكن هي المفترض بتحكم بالشرع اللي جيلها بالنص القانوني اللي جيلها، اللي بيخلصه البرلمان، اللي بيخلصه البرلمان، فما تاخدش وظيفة البرلمان وإلا تبقى مش مظبوطة يبقى تغولت. فالقضاء إذا استغل نفوذه هذا فساد، القضاء إذا استعلى على غيره يبقى فساد، لكن القضاء يستقل متى؟ إذا لم يضع نفسه في أي دائرة، لا التنفيذ ولا التشريع، يبقى محترم ويبقى ينصف من نفسي. وأنا كلمت قبل كده يا طارق، لو أنت متابعني في حلقات برنامج الحراف كلمنا عن القضاء يا طارق في الإسلام، وأتمنى أن الكلام ده يكون الناس ما نسيتهوش، ولو أنت نزلته على صفحة قناة الرحمة هتلاقي كلامنا عن القضاء يشفي صدرك ويشفي صدور قوم المؤمنين إن شاء الله. أرجع لكلامي، قلنا يبقى النقطة الأولانية القوانين يا رئيس الدولة أعانك الله، لابد من ضوابط الثواب والعقاب، وبنبهك وبذكرك لا تشريع يسير كوامن النفس الآن. فقه المرحلة يا رئيس البلاد، فقه المرحلة يا رئيس البلاد مهما كانت الدوافع. والضابط ليك ما قاله سيدنا عمر: ألا يطمع القوي في حيفك ولا ييأس الضعيف من عدلك. النقطة الثانية يا سعادة الرئيس، أنت رئيس بالناس ولست رئيسا على الناس، وده معناه أن المؤسسات لازم تشتغل معاك وتبقى معاك بنفس الفهم وعلى نفس الطريق، لأن زمان قال لنا الشاعر: وهل يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. تعامل زي واحد شايل الشقة بتاعته على كتافه وطالع السلم، فخمسين واحد بيشدوه من رجوله وخمسين قدامه بيرموله الشوك وزيهم بيصرخوا في ودانه: الله يكون في عونك. والعملية محتاجة. وأنا زمان يا ريس مع أول توليك للرئاسة في ضيافة برنامج أنا والرئيس في قناة الحافظ بعت لك خمس كلمات، لكن يبدو انهم ما وصلوش، وبقول يبدو انهم ما وصلوش لاني احسن بك الظن واظن انك تخشى الله، ولو كنت تخشى الله كما اظن كان اضعف الايمان لو انت معترض على حاجة منهم هتبعت تقول، والدنيا كانت لسه ما فيهاش المشاكل اللي حصلت، انت بتقول ايه؟ لكن ما حصلش حاجة من دي، وده يدل على ان يعني إذا قلنا إن اللي حواليك ما بيوصلوش يبقى ما فيش فرق بينك وبين اللي قبلك، وإذا وصلنا وما عملناش يبقى لا خير فيك ولا فيهم. لكن القارئ القرآن الخاشع للرحمن لا يمكن أن يكون هذا الإنسان، وإحنا مش طمعانين فيك في حاجة، ولا أنت أصلا في إيدك حاجة تديها لحد. إن عقيدتنا أن مالك الملك هو الله، وأن المعز المذل هو الله، وأن من سلب مبارك وألبسك إنما هو الله، وهو قادر على أن يعزك ويمكن لك أو أن يسلبك كما سلب من قبلك، ولك في كلام الله العبرة: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار. أنا أعتقد أنك اليوم تبكي لأن نتيجة الاستفتاء على الدستور، نعم أنك اليوم تبكي لأن المسؤولية تزادت، ولأنك الآن على بدايات طريق الملك والحكم، فاتق الله فينا، عسى الله أن يجعل لك من الضيق فرجا ومخرجا وأن يؤيدك بمدد من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هرجع لواحدة من الخمسة اللي قلتهم ودي تتعلق بالمؤسسات. إحنا عندنا مؤسسات كتيرة في الدولة. مؤسسات دي يا سعادة الرئيس معروف حضرتك كانت التقارير بتكتب كل سنة وأنت أدرى بالجهات الرقابية اللي موجودة أمنية كانت أو إدارية. التقارير كانت بتقول عبد الله راجل صفاته كفاءته لكن بلاش عبد الله ده راجل وحش بيصلي ولا خايف ربنا ولا له توجه أو إلى وأنت أدرى أنت كنت أستاذ في الجامعة ما شاء الله عليك وكنت في جماعة الإخوان اللي نالت قصب السبق من عداوة النظام السابق سياسيا ولا ينبئك مثل خبير. لكن التقرير فيه الكفاءات معروفة مين لازم يا سعادة الرئيس يبقى تحت عينك وعين مستشاريك ومساعديك. تقارير آخر خمس سنين لكل مؤسسات الدولة وتشكل لجنة خاصة بهذا المعنى تفرز الكلام ده. كل المؤسسات بلا استثناء الأشخاص اللي تتفق كل التقارير عليها أو معظمها حطها في الأجندة بتاعتك. من أكبر الأخطاء إنك تجيب من بره المؤسسة تدخل على المؤسسة الناس نفوسها تتعب. أنت شلت في الميت يوم قلت نظافة البلاد وأضرب لك مثال بذلت جهد جبار كل الناس لا تنكره كنت بتشيل حضرتك أو المحبين لك بيشيلوا الزبالة دلوقتي بعد ساعة يرجع الكوم أكبر من اللي فات. واللي كان بيحاربك يا ريس وانت عارف في قلب المؤسسات ولا زالوا موجودين. الرشوة لازالت موجودة، المحسوبية لازالت موجودة، تعطيل مصالح الناس لازالت موجودة، خلي مرسي ينفعكم لازالت بتتقال على مرأة ومسمع من الجميع وفي كل مؤسسات الدولة. انت النهاردة لما تجيب التقارير الموجودة دي وتجيب أكفأ خمسة في كل مؤسسة والله انت عندك الجهات الرقابية خمسة او ستة او سبعة انا ما اعرفش بالضبط كام يبقى لو ان الاغلبية لو اربعة من سبعة اتفقوا على شخص ما يبقى لازم يكون تحت عينك وتتقي الله في الاختيار. الناس اللي بتتكلم باسم الرئاسة وهم لا لشيء الا لانهم متحدثين باسم حزب الحرية والعدالة ده اكبر قطر عليك. ناس كتير من اللي قالوا لا للدستور قالوا لا لدستور الاخوان مع ان ما فيش من الاخوان في المؤسسة الا حضرتك فارحمونا يرحمكم الله. الكلام ده غلط غلط لكن لا وجد صدى عند الناس فما تساعدش بهذا الفكر ان الناس يصدقون. بيجي مسؤول من الاخوان في مكان ما خلاص تبقى المؤسسة كلها اخوان مينفعش. هتقول لي هم الكفاءات انا بحترم كلامك ومش هشك في هذا الكلام بس مش في المرحلة دي. حتى لو هم الكفاءات يرجعوا ورا خطوتين عايزين نعدي بالبلد الى الامام. عايزين نعدي يا ريس بالبلد الى الامام. بقول لحضرتك اختار معيار الكفاءة ولنا في سيدنا عمر بن الخطاب أسوة حسنة. سيدنا عمر بن الخطاب حط قاعدة غريبة قوي وعظيمة قوي. مجمع أهله جميعا وقال لهم تعليماتي كالتالي لو نهيت الناس عن حاجة ولقيت حد منكم بيعملها هضاعف له العذاب. يعني لو العقاب 10 جلدات يبقى انت 20 غرامة 1000 دينار يبقى انت 2000 هضاعف له العذاب. القسوة دي ليه؟ وكان بيكره عياله واهل بيته وارحمه؟ لا هو عايز يبعد هذه الشائبة. ومن هذا لما رأى غنما بين جبلين ما شاء الله قطيع جميل قال من لمن هذا ده مال عظيم قوي قالوا لعبد الله، قال أي العبادلة؟ قال عبد الله بن عمر. قال ضموها لبيت المال. فجي سيدنا عبد الله بن عمر يشكو: يا أمير المؤمنين، ظلمتني وأخذت مالي من غير حق، والله ما فيه شبهة، مش ما فيهوش حرام، ده ما فيهوش شبهة، أنا لخدت مخصصات ولا خدت بقرار وزير سابق ولا خدت على حس أبويا أبدا، ده عرقي وشقايا وتجارتي، كيف تسلبني مالي؟ أخذت ما ليس لك فيه حق. قال: يا عبد الله، أظن هذا القطيع كلما غدا للرعي قال الناس: وسعوا لغنم ابن أمير المؤمنين، أو ذهب للشرب يشرب الغنم، وسعوا لغنم ابن أمير المؤمنين، والله لن تنالوها على حسي أبدا. المعنى ده عالي، أنا ما بقولكش يعمل كده، مش طمعانك تعمل كده، بس على الآل، على الآل ارحمنا يرحمك الله، إن المبطلين يستغلوا الكلام ده ويلعبوا في دماغ إخواتنا المصريين الطيبين فيضيعوا لنا كل حاجة طيبة. أنت دلوقتي مش بتتكلم باسم الإخوان، أنت بتتكلم باسم الإسلام، والناس اللي اديتك صوتها اديتهولك عشان الإسلام، والناس اللي قالت نعم النهاردة نفسها البلد تستقر، فلا تخيب فيك ظن الناس. اجعل المؤسسات من الآن، أنت عندك الأحياء والمجالس المحلية، وعندك مجالس المحافظة، وعندك كل الوزارات والمؤسسات في الصحة وفي التعليم وفي القضاء وفي كل حاجة، كله عايز إعادة هيكلة. طب بلا ظن، احنا مش ضد حد، احنا مش ضد حد، يا حاجة من الاتنين، يا اللي باقي في مكانه ده يعاهدك تقعد معاه على انه يمشي مع السياسة مظبوط، ومع اول خطأ تظهره للناس وتعزله، بس برضو يبقى عينك على اللي قلتلك عليهم الكفاءات، عشان ما تلص ساعتها، ما تقولش للناس دورولي احط مين، لا، الكلام ده ما يمشيش بيه بلد زي مصر، انت لازم خريطة كاملة قدام عين حضرتك في كل القطاعات، من الكفاءات، اين القوي الامين، ويوم ما تحتاجه في ليل او نهار تضعه حيث تراه يصلح. لو أن المؤسسات يا ريس رفعت خبثها وعرفت أنها ستحاسب ثوابا وعقابا هتعدي بالبلاد إلى بر الأمان، غير كده اللي انت هتبنيه النهاردة في شهر هيتهد في كلمة في إشاعة، والعملية مش محتاجة، ده ناس متطوعة وفرحانة لأن مبسوطة، ناس عاشت يعني خلاص ألفت الرائحة. الإمام الحسن بيقول عنهم أنهم يعني راع للإبل عايش في اسطبل الخيل، ما يعرفش إلا يشم ريحة النشادر وينام تحت رجل الحصان، أكرم بمجالسة الملوك فاختار سياسة الدواب على مجالسة الملوك. احنا عندنا أزمة كبيرة، لكن حلها انك تعتمد الكفاءات فقط ومن كل الأطياف، يطلع نصراني يطلع مسلم ما نعرفهاش، يطلع ليبرالي يطلع إسلامي ما نعرفهاش، الكفاءات يا ريس، والوفاء بالوعود يا ريس، التزام أخلاق الإسلام يا ريس، يوم ما نعرف دي مع مؤسساتنا، والكلام ده ما ينفعش يتأخر، وما ينفعش تعمله بالتجزئة يعني تاخده حتة حتة، لا، أنا عايزك تبقى خريطة البلد كلها تحت عينك، لكن اختيار الوقت أنت المسؤول عنه، أنا ما أعرفوش، تنفذه بقى النهاردة، تنفذه بعد أسبوع، تنفذه بعد شهر، قدره كما ترى، أنت صاحب الرؤية، لكن لازم تعرف كل الكفاءات في كل التخصصات في كل المؤسسات من اليوم قبل غد، وهذه مسؤولياتك الأولى، إلا تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الأمر الثاني يا ريس، الشفافية والوضوح. الشفافية والوضوح يا ريس، أنا محتاج تعلي فيا الحرص على الخير. لما تقول لي فلان الفلاني لم يفعل كذا وحافظ على وطنه وأدى أمانته زيه كتير في الشعب الغلبان ده، بس مطحون ودايسين على رقبته بالجزمة سنين طويلة، خليني أرفع راسي وأقول جه الأوان إن المحترم المجتمع يعرف إنه محترم. افرض يا ريس إن الإعلام، افرض فرضا من الوجوب إن الإعلام لازم يسلط الضوء على كل مواطن صالح التزم بميعاد شغله، ما خرجش قبل انتهاء مدة العمل، أتقن العمل، لم يخن الأمانة، لم يقبل الرشوة، بذل دمه أو ماله أو وقته من أجل الوطن. وهتلاقي العناصر دي في كل قطاعات المجتمع لازم تسلط الضوء عليها، لازم لوحة الشرف تنزل في كل مكان، لازم نعرف الإنسان المحترم في كل مؤسسة، لازم الإعلام المصري الرسمي يبقى ده جزء أصيل يومي يومي يدور على هذه النماذج ويبرزها وفق المقياس بالشفافية، والعكس صحيح. لو أنا خنت الأمانة عياذا بالله لازم تطلعها على كل الإعلام وتقول عبد الله خان الأمانة، أسأل الله العفو والعافية. أنت بتحتمي بحاجة واحدة يا ريس، ربك، وربك أمرك يا ريس إنك تحتمي بشعبك مش بحاجة تانية، مش بالتدبير ولا التأويل ولا التخطيط وأبدا يا ريس. ومن يتولى الله ورسوله، أنت راجل حافظ تمام كملت الآية، والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الشفافية والوضوح في تسليط الضوء على العناصر الصالحة والفاسدة بكل وضوح بكل صراحة، ما تجعلش بينك وبين شعبك فواصل، ما تكلمش مجموعة ضد مجموعة، لا، كلم الكل من مكتبك وكلامك لكل الشعب، ورد على كل الشائعات اللي بيجيلك. ادينا 10 دقايق من يومك كل يوم للشعب، سلم علينا، ادينا بارقة أمل، ادينا كلمة حلوة، فهمنا ان انت تحتمي بنا بعد الله، ولن يخذلك شعبك، ولا تدع أحدا لا من الحرية والعدالة ولا من النور ولا غيرهم يتكلم نيابة عنك أو باسم المؤسسة الرسمية، فليعرف كل منا قدره. أنا وأنا أتكلم باسم الإسلام أعرف قدري، أما يبقى مسؤول في مؤسسة يعرف قدره يتكلم باسم المؤسسة، أما يبقى مسؤول في حزب يتكلم باسم الحزب، لكن سياسة الدولة قرارات الدولة احنا محتاجينها منك لوحدك يا رئيس، ومش هنسمحها من حد تاني، ومش عايزين يطلع علينا بكرة حد من أي فصيل يتكلم نيابة عنك ولا عن التخطيط العام للبلاد عشان نقدر نتكلم مع المناوئين والمعارضين. أملنا كبير في الله إن مصر تبقى إيد واحدة وقلب رجل واحد، أملنا كبير إن اللي ما كانش فاهم يفهم، واللي كان زعلان يروح زعله، واللي كان شاكك وخايف تتبدد مخاوفه ويأمن ويعلم أن شرع الله غالب. حديثنا معكم مشاهدي الكرام لا زالت فيه بقية، كنت أتمنى أن أنهي كلامي مع رئيس الدولة اليوم، نكمل حديثنا لقاءنا المقبل إن شاء الله من قلب محب صادق يزعم الإخلاص. أرجو الله بأسمائه وصفاته أن يتقبل جهادنا وجهادكم، وإن كان كلامي صادقا ونيتي فيه لله خالصة أرجو الله أن يفتح له قلوبكم ومسامعكم، ونحن على الضرب لسنا مستعجلين، نواصل حديثنا أسبوعنا المقبل إن شاء الله. إلى هذا اللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى.